منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم وبتواصلكم مع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم برفقتكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي والعديد من مراسلي الإذاعة عبر تقاريرهم من مختلف المدن. بعد هذا الاستعراض سنتابع تقريرين، أولهما يتناول آراء حول اختيار سفير جديد للولايات المتحدة في بغداد، والشأن العراقي يبرز في جلسة خاصة حول الأمن في الشرق الأوسط. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي، كما تعودنا خلال الربع الأخير من كل ساعة سنتابع أحد برامج الإذاعة الأسبوعية، منها هذا اليوم برنامج حقوق الإنسان في العراق والمجلة الثقافية. بانتظارنا خلال ساعات بث هذا اليوم العديد من الأخبار والقصص والمواضيع تحملها تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ومنها تحركات عراقية صوب الساحة العربية من خلال مشاركة الرئيس طالباني في القمة الخماسية، وانتظار لتنفيذ وعود ببناء مجمعات سكنية في مدينة الصدر، ومن الأنبار المعوقون يديمون حياتهم بصعوبة في ظل إهمال من الدولة. أعزائي المستمعين، أتمنى لكم رفقة طيبة معنا ومع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت وقتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. الحكومة العراقية تؤكد أن إقالة الضباط من صلاحيات رئيس الوزراء، وتشير إلى وجود أخطاء إدارية في وزارة الداخلية. البنوك والدوائر الحكومية بين حرائق التماس الكهربائي وحرائق الفساد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكدت الحكومة العراقية إقالة عدد من الضباط في وزارة الداخلية، فيما نفت ما تردد عن ادعاء وزير الداخلية جواد البولاني على رئيس الوزراء نور المالكي لدى المحكمة الاتحادية على خلفية قرار المالكي إعفاء أكثر من 40 ضابطا من وظائفهم. وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر عراقية مطلعة أن وزير الداخلية جواد البولاني لجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبا البت في مشروعية قرار أصدره رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بإحالة عشرات الضباط الكبار إلى التقاعد، بينهم قادة أمنيون. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وفي تصريح خاص به إذاعة العراق الحر أكد أن قرارات إحالة وإقالة ضباط أو مسؤولين أمنيين هي قرارات دستورية وقانونية، وتدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلى أن المالكي أقل عددا من الضباط لكنهم بقوا في مناصبهم بسبب وجود ما أسماه بالأخطاء الإدارية في وزارة الداخلية.
دستوريا القائد العام للقوات المسلحة هو له هذا الأمر، وليس لوزير الداخلية أو لوزير الدفاع. مع ذلك أن وزارة الداخلية نفت ذلك، لكن هناك إجراءات إدارية، هناك إجراءات عندما يصل الأشخاص إلى سن التقاعد أو حتى عندما لا يصلوا إلى سن التقاعد. يعني الرئيس أوباما كيف لرأي طرحه الجنرال ماكريستال فقط أقاله واستبدله بقائد آخر باتريوس. هذا عرف قانوني ودستوري، نعم يجب أن لا يمارس بطريقة كيدية، يجب أن لا يمارس بطريقة كيفية بالتأكيد، لكن من ضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي نتحدث سياق دولة وليست أمزجة أشخاص يريدون أو ذلك. هناك بعض الضباط في وزارة الداخلية أقالهم رئيس الوزراء لكن بقوا في مناصبهم بسبب إجراءات إدارية في وزارة الداخلية، وهذا خطأ إداري لا يجب أن يستمر في الدولة العراقية.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نقلت عن النائب عبد الهادي الحساني والمقرب من رئيس الوزراء قوله إن إحالة الضباط إلى التقاعد ستكون بداية لبدء محاكمة البعض منهم وبخاصة المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي على حد تعبير الحساني. لكن سعد مطالبي المستشار في الحكومة العراقية أكد لإذاعة العراق الحر أن قرار إحالة الضباط إلى التقاعد لا يشمل الضباط المشتبه بتورطهم في عمليات تفجير أو أعمال عنف.
الفكرة هي أساسا أنه كان أكو مجموعة من الضباط اللي عمرهم متجاوز سن القانوني أولا، هذا القسم الأول. والقسم الثاني أنه هيئة استئناف البعث أو بالأصح يعني المساءلة والعدالة بناء على قانون المساءلة والعدالة طرحت مجموعة من الأسماء اللي من المفروض أن يحالوا على التقاعد، لكن الحاجة الماسة لخدماتهم في السنة الماضية لأنه صار تأجيل في هذا الموضوع. هذه من جهة، ومن جهة أخرى الجماعة اللي تفضلت أنه قد يكونوا متورطين بأعمال عنف أو مع أعمال إرهابية، فهذا الحقيقة ما يشمل هذه المجموعة من الضباط، لكن يشمل على مر السنين هناك يعني صارت بعض الأدلة أنه بعض المنتسبين بالقوات الأمنية هذه هم مؤشرات، وهذه المؤشرات يجب أن تأخذ بجدية، وهذا الموضوع لا يشمل هؤلاء الضباط فقط، يعني يشمل كل كافة منتسبي القوات الأمنية كانت قوات وزارة الدفاع والداخلية اللي عليه مؤشر يجب أن يعاد يعني يعاد النظر في وضعيته القانونية. فهو مجرد تطبيق لمقررات وقوانين الهيئة المساءلة والعدالة، هذا كل ما في الأمر.
الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي عبد الحليم الرهيمي يؤكد أن قرارات الإعفاء والتقاعد في وزارة الداخلية هي إجراءات طبيعية، نافيا في حديثه لإذاعة العراق الحر وجود أي إقصاء لهؤلاء الضباط.
لا إقصائي. الآن حقيقة في حرب على الحكومة، حرب على العملية السياسية من كل المتضررين من إيران ومن سوريا ومن تركيا ومن السعودية ومن القوى الداخلية الإرهابية وعزة الدوري وكل ذلك. أي شيء أول إجراءات تجري كل يوم، ضابط لما يوصل مرتبة معينة يحال على التقاعد، مئات الضباط الجنرالات يجوا وسووا لهم تقاعدات وسووا لهم مناصب رجعوا اللي يشتغل بالخدمة، هذولا زاد عملهم ولذلك حيلوا على التقاعد.
ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الإدارية الروتينية لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، إلا أن أطرافا أخرى تعرب عن مخاوفها من وجود أهداف سياسية وراءها. صحيفة الشرق الأوسط ونقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أكدت أن البدلاء عن الضباط المقالين هم ضباط مقربون من القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يعتبره وزير الداخلية جواد البولاني محاولة للاستيلاء على وزارات قتلت من أجل أن تبقى مستقلة وغير مسيسة قدر الإمكان بحسب تقرير صحيفة الشرق الأوسط. المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن أي خطوة تقوم بها الحكومة العراقية الحالية أو قرار يصدر عنها يسيس.
المفارقات اللي شهدها العهد الجديد بالعراق، يعني العراق مرحلة التغيير ما بعد 2003، الحراك السياسي والمشهد السياسي بشكل عام يتميز بالتسييس التام، يعني أي موضوع لا يمكن أن يمر مرور عابر أو ينظر إلى على أساس واقعي، تجد هناك من يتربص بالآخر حتى يسيس الأمور، يعني حتى إذا كانت تهدف إلى تشريع قانون أو تنفيذ قانون أو القيام بواجب تنفيذي للحكومة. كذلك حراك الأحزاب السياسية أيضا يفسر من الآخر بشكل يخدم المصالح الآخر إذا صح التعبير.
المستشار في الحكومة العراقية سعد مطالبي يؤكد أن إقالة الضباط قضية مهنية خالصة ولا توجد أهداف سياسية وراءها.
ماكو قضية سياسية، لذاكر عليه لا توجد قضية سياسية خلف هذا الموضوع، قضية غير سياسية، قضية مهنية خالصة.
المحلل السياسي أسعد العبادي يتوقع أن يستمر مسلسل تسييس القرارات والقوانين في العراق لحين فصل السلطات وتوحيد الخطاب الوطني العراقي.
هذا المسلسل أعتقد سوف لن ينتهي ما لم يصبح هناك قدر كافي من النضج السياسي ومحاولات جادة لتوحيد الخطاب الوطني وفصل السلطات اللي يجب أن يأخذ مدى بشكل صحيح يتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي.
البنوك والدوائر الحكومية بين حرائق التماس الكهربائي وحرائق الفساد. تتابعون هذا الموضوع في ملف العراق لكن بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
الوزارة بها أبو مي وبها أبو كهرباء وبها يعني ملاحظين، شلون يعني هاي راح تحترق هاي الوزارة أم الدائرة بدون أنظار؟ يعني هاي يد، هاي مو لا التماس كهربائي ولا 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 هذا الشيء، النار بدها تطلع واللي هاي هاي مو مال يعني كهرباء، الكهرباء مو رأسا يعني تطلع نارها، هاي مال واحد متكتك هاي الشغلة ومكملها.
فيما رحبت الأوساط الشعبية بقرار هيئة النزاهة العامة تشكيل فرق للتحقيق في الحرائق التي طالت بعض المؤسسات والدوائر الحكومية، تصاعدت الدعوات للإعلان عن نتائج هذه التحقيقات ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري. وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي كشف الأسبوع الماضي عن تشكيل فرق للتحقيق في الحرائق التي حدثت في بعض مؤسسات الدولة والبنوك، مشيرا إلى وجود شكوك بأن بعض هذه الحرائق هدفها إخفاء أدلة حول الفساد الإداري والمالي في تلك المؤسسات. وأضاف العقيلي أن فرق الهيئة ستحقق في تلك الحرائق لمعرفة طبيعة الأقسام التي حرقت ونوع الوثائق وربطها بعمليات الفساد التي يجري التحقيق بشأنها في تلك المؤسسات، موضحا أنهم لم يجدوا صلة بين الحرائق وعمليات الفساد، إلا أن ذلك لا ينفي وجود صلة لأن الوثائق قد أحرقت. يذكر أن عددا من المصارف ومنها البنك المركزي في شارع الرشيد تعرضت إلى تفجير، وهناك مؤسسات حكومية شهدت حرائق قيل أنها حصلت بسبب تماس كهربائي. الناشط في مجال المجتمع المدني ومكافحة الفساد هادي ناصر سعيد أوضح أن المواطن العراقي يتساءل ويشكك بهذه الحرائق التي لا يحاسب فيها المقصرون.
الشعب حتى لا يحتاج، مش معنى يحترق البنك المركزي، مش معنى يحترق وزارة الصحة استيراد الأدوية، مش معنى يحترق البنك الفلاني، مش معنى يحترق، كل المتهم كان تماس كهربائي. فاللي صمم بناية هذه يجب أن يجيبوه يحدثوه، لأن صمم البناية والتماس الكهربائي يحدث. هذه تبريرات اتهامات التماس الكهربائي غلط، وإنما هناك محاولة لإخفاء حقائق. أي محقق أول استنتاج هذا، ليش السجلات مال الأدوية تحترق الاستيرادات في حين الأدوية الموجودة بالسوق كلها فاسدة وكلها مناشئها غير معروفة وكلها مدى تؤدي الغرض؟ فهذه هو الفرضية يخليها المحقق أن هناك تلاعب ومحاولة إخفاء حقائق.
قرار هيئة النزاهة تشكيل فرق تحقيقية في مختلف المحافظات العراقية لاقى ترحيب المواطنين والمهتمين بمتابعة قضايا الفساد من العاملين في مجال المجتمع المدني. وفي هذا الإطار عرب المواطن فضل عباس عن ترحيبه بهذه الخطوة رغم أنها جاءت متأخرة.
احنا كيف يعني نفرح بهذا الشيء، تشكل لجان وتتحقق الموضوع وتتابعون وشوفون من المقصر، يعني هذا الشيء زينة، بس هل صحيح هم راح ينفذون هذا الشيء أو لا؟ إذا أكو هالشيء لا كل زين، خلي تأكدون، وعلى نتأكدين أكو فد روس وراء هاي الشغلة. يعني ما أنا وزارة وزارتين ثلاثة، يعني شو نقول، هاي صار سماعة قديمة بعد، قام يجون يحرقون لك العقود، يحرقون ما أعرف شنو، وقالوا احترقت هاي تماس كهربائي. لا هاي أكو بعد وراها هواي فساد إدارة. أنا أتوقع المفروض هي رأسا تشكل لجنة بعد عليه مباشرة لجنة وتعرف الأسباب من المقصر شنو الأسباب. يعني هسه فايت بس همي عن شغلة مفرحة.
أما الإعلامي والكاتب كاظم المقدادي فيرى بأن هيئة النزاهة بدأت تتحرك وتتحرى بشكل جاد لكشف المفسدين ومكافحة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية.
في أي مواطن عراقي، مو فقط أنا كمراقب إعلامي أو أستاذ جامعي، أشعر أنه فعلا هناك جهد يبذل باتجاه التقليل من الفساد المالي والإداري، وهناك أيضا مراقبة حقيقة يومية يعني ونسمع من خلال على الأقل الأخبار ومن خلال أيضا مصادر هيئة النزاهة أن هناك فعلا تحري واسع، مراقبة واسعة، يعني بحث عن مشبوهين بالفساد المالي والإداري، ومنها طبعا موضوع الحرائق. الحرائق طبعا حدثت حرائق كثيرة، ليس آخرها في البنك المركزي أكثر من مرة، في وزارة الصحة أيضا أكثر من مرة، في أمانة بغداد. والحرائق هاي دائما تشمل عن عقود معينة وعن صفقات معينة، ربما تكون هذه الصفقات هي دليل آخر على وجود الفساد المالي والإداري في الدوائر المعنية، خاصة في الوزارات الخدمية.
الحقوقي حسن شعبان يرى بأن تشكيل لجان وفرق للتحقيق في الحرائق لا تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة، بل هي من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية.
أعتقد أن هذا مو من اختصاص دائرة النزاهة، وليس من حقا تشكل لجان تحقيقية، هذه من اختصاص المحاكم، من قضاء التحقيق، من اختصاص وزارة الداخلية. ما هم دائرة النزاهة شكل لجان تحقيقية، إذن علينا أن نلغي اللجان التحقيقية اللي موجودة في وزارة الداخلية، في مجلس القضاء الأعلى، لأنه هذه هم المسؤولين عن هذه المسائل. وبالتالي أعتقد أنه هذا التصرف تصرف لا يتفق مع القانون، إلا إذا كان هناك بعض المستمسكات أو بعض القضايا التي تشير إلى فساد إداري، فمن الممكن أن يكون عضو من دائرة النزاهة هو عضو في اللجنة التحقيقية بالتعاون مع مجلس القضاء ومع وزارة الداخلية، إن هذا القانون صريح في هذه المسألة.
مستمعين الكرام، كنتم مع ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
علي عبد الحمد من حافظ المثل الحضار وماذا، وهذه أكثر من مرة أتصل بهذا البرنامج لن تتكون بنا ظاهر بك الأرقام اللي تعرفونها أو اللي هي تحتبر مثل صديقكم، وشكرا.
السلام عليكم، أنا سائغ من كردستان، منطقة سليمانية خارج المحافظة، ما نسمع أبدا، ما نسمع يعني شو إذاعة العراق الحر، بس داخل المدينة نسمع على موجة FM، مو كل مرة هاي واحد. نقطة ثانية، بعض البرامج يعني مكررة، عدد مرات مكررة، يعني إخباركم زينة وحقيقة يعني تشرحون يعني جميع الأشياء الموجودة في العراق، وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين لنبقى دقائق وهذا الفاصل الموسيقي. مستمعينا الكرام، اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الدبلوماسي جيمس جيفري سفيرا جديدا في بغداد خلفا لكريستوفر هيل. هذا التعيين وتوقيته وأسبابه وجدت تعليقات وآراء من قبل بعض السياسيين والمحللين العراقيين، تابع جانبا منها الزميل ليث أحمد في تقريره من بغداد.
القرار الرئاسي الأمريكي بتعيين جيمس جيفري سفيرا للولايات المتحدة في بغداد خلفا لسفيرها الحالي كريستوفر هيل لم يكن مفاجئا للكثيرين في الأوساط السياسية العراقية، فهيل نفسه كان قد طالب من إدارة أوباما أن يكون تعيينه في العراق مؤقتا، سيما وأنه استلم مهامه بعد التوقيع على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق. القيادي في ائتلاف العراقية عدنان الدنبوس يجد أن تعيين السفير الجديد جاء في وقت حساس، حيث تعتزم الإدارة الأمريكية خفض عديد قواتها في العراق إلى نحو 50,000 جندي فقط في شهر آب المقبل، وهو ما سيلقي مسؤوليات كبيرة على عاتق جيفري.
أعتقد أن الموضوع يتعلق بخطة الأمريكية الجديدة في العراق، أعتقد أن الأمريكان لديهم مسؤولية الآن أكبر من الماضي باتجاه الوضع العراقي، لأن العراق الآن لا زال حقيقة فيه الديمقراطية هشة والوضع العسكري لا زال غير جيد.
العلاقة بين السفير هيل والأطراف العراقية لم تخلو من التجاذبات بل والخلافات حتى وإن حاول الجانبان التكتم بشأنها، ويشير المحلل السياسي حسن كامل إلى أن معظم الخلافات كانت بين أطراف حكومية والسفير هيل.
كانت هناك مجموعة من الأزمات حاول الجانبين التغطية عليها بسبب ما تصفه بعض الدوائر الحكومية العراقية بتدخلات السفير هيل في الشأن الداخلي العراقي.
ويجد القيادي في العراقي عدنان الدنبوس أن ما توصف بالتدخلات من قبل السفير كريستوفر هيل هي أمر طبيعي نتيجة الظروف التي حكمت العلاقة بين الجانبين.
بما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي حقيقة دخلت قواتها وأسقطت نظام صدام حسين وهي التي أقامت النظام الجديد، وهيل أعتقد هو جزء من البرنامج الأمريكي في العراق وهو يتدخل أحيانا. نحن نفسر ذلك لصالح العملية السياسية، على الرغم من أننا لا نحبب التدخل بشكل فعلي، ولكن ما هو العمل في ظل أوضاع مضطربة في العراق.
مجيء جيمس جيفري لا يخلو من التحديات بدوره، سيما وأن القوات الأمريكية تتهيأ لانسحاب كبير من العراق وسط تعثر الفرقاء السياسيين من التوصل إلى تفاهمات مشتركة لتشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من 100 يوم على إجراء الانتخابات النيابية. ويجد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن من مهمات السفير الجديد الالتزام ببنود اتفاقية الانسحاب.
نحن يهمنا من السفير الجديد الحرص على العلاقة الإيجابية وعلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية وعلى تطوير الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية. الانسحاب الأمريكي سيتم في موعده ولن تتأثر بعملية تأخير تشكيل الحكومة، وأن مصداقية الدولتين على المحك في حالة عدم الالتزام بتنفيذ بنود وجدولة الانسحاب.
ومهما كان من حديث عن السفير الأمريكي الجديد والمهام التي سيطلع بها، فإنه بحسب المحلل السياسي حسن كامل سيكون حاملا لأجندة عمل خاصة تراعي الظرف العراقي وتحديات المرحلة المقبلة.
هو يملك أجندة بالتأكيد، بعدين هو سيتزامن وصوله مع ما نسميه نهاية الوجود العسكري الحربي الأمريكي في العراق، وهذا سيؤرخ لمرحلة جديدة، مرحلة التعامل المدني.
يذكر أن جيمس جيفري الذي يشغل حاليا منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا كان قد عمل كمستشار لوزارة الخارجية لشؤون العراق ونائب رئيس البعثة الأمريكية في بغداد بين حزيران 2004 وآذار 2005، كما وإنه يتمتع بخبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط بحسب النبذة التي وضعت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين لنبقى دقائق وهذا الفاصل الموسيقي.
يا ويلي يا ويلي يا ويلي لحبابي يا يا بي أوه أوه على أحبابي بكثر نوحي أثرها مصيبة وضيعت عيني يا ضيعت عيني أذرهم أذوب بشوق من أنظر يا ويلي يا ضي يا ويلي أذوب بشوق من أنظر أثر وأجري الدمع بدياري ويا الخلية يا
إذاعة العراق الحر
لاخ وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب.
أعزائي المستمعين، إزالة التجاوزات على شبكة توزيع الكهرباء ومحطات التوليد والمحولات أحد أشكال الحملة التي أقرتها اللجنة العليا المشتركة من وزارات الكهرباء والنفط والدفاع والداخلية فضلا عن المحافظين لمتابعة مشاكل الطاقة. غسان علي رافق بعض فرق إزالة التجاوزات ووافانا بهذا التقرير.
حملة واسعة نفذتها وزارة الكهرباء العراقية وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد لإزالة التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في عموم أنحاء العاصمة بغداد. الحملة شملت في البداية أصحاب المعامل والورش الصناعية المتجاوزين على الشبكة الكهربائية فضلا عن المواطنين الذين يستغلون المرافق العامة كأعمدة إنارة الشوارع والمستشفيات المستثناة من القطع المبرمج. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أكد أن عملية رفع التجاوزات عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية ستستمر لغاية رفع جميع تلك التجاوزات وبما يضمن الانسيابية والاستمرارية في تزويد المواطنين بالكهرباء.
عملية رفع التجاوزات وإزالة هذه التجاوزات ستستمر من قبل منتسبي وزارة الكهرباء وبدعم وإسناد من القوات الأمنية المكلفة بهذا الموضوع من قبل اللجنة العليا المشكلة لإزالة التجاوزات.
ولفت عطا في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الحكومة العراقية ستفرض عقوبات قوية على جميع المتجاوزين الذين لا يلتزمون بأوامر اللجنة الحكومية المكلفة بمعالجة ملف التجاوزات.
اللجنة المشكلة بإزالة أو المكلفة بإزالة التجاوزات أعطيت لها صلاحيات قانونية وصلاحيات إدارية. الصلاحيات القانونية بفرض العقوبات والصلاحيات الإدارية باتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموظفين العاملين في وزارة الكهرباء.
وكانت الحكومة العراقية شكلت لجنة برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط للعمل على رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في عموم البلاد، فضلا عن متابعة محطات توزيع الطاقة الكهربائية وضمان عدالة التوزيع. وبحسب مدير عام توزيع كهرباء الكرخ صباح كاظم، فإن عملية رفع التجاوزات عن خطوط الشبكة الكهربائية ستشمل جميع مناطق بغداد من دون استثناء، لافتا إلى أن العقوبات التي ستفرض على المتجاوزين ستتراوح بين قطع التيار عنهم أو اعتقالهم.
المفارز تعمل في جانب الكرخ من الطارمية والتاجي إلى المحمودية، كافة المفارز تعمل تحت قيادة الجيش، وأي متجاوز ممكن أنه يعتقل من قبل القوات المسلحة.
من جهته شدد مدير شرطة الكهرباء محمد صباح على أن المفارز التابعة لمديريته وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المتواجدة في مناطق بغداد ستعمل على متابعة جميع التجاوزات وضمان عدم عودتها من جديد، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام ورفع التجاوزات بأسرع وقت، وبخلافه فإنهم قد يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بحسب تعبيره.
على المواطنين الجميع أن يلتزمون ويرفعون التجاوزات، وإلا سيتحملون العواقب القانونية جراء هذا التجاوز وهذه السرقة غير المشروعة للقوة الكهربائية. لا نسمح بعد اليوم بأي تجاوز، وسيلاحق قانونيا، والحملة لن تتوقف في هذا اليوم، وإنما سيكونون القادة الأمنيين في كل مناطق العراق مسؤولين، ويكون ضمن تقاريرهم الشهرية هو موقف التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ناقش مختصون قدرة التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال إدارة الخدمات الطبية. ففي إقليم كردستان يتجدد الحديث عن إمكانية تولي القطاع الخاص دورا أكبر وأوضح في مجال الخدمات الصحية، وبين مرحب بالمقترح ومخالف له تدور آراء المعنيين الذين التقاهم الزميل عبد الحميد زيباري في تقريره.
في الوقت الذي يسعى فيه بعض المختصين في السياسة الصحية بتحويل القطاع الصحي في إقليم كردستان العراق من القطاع العام إلى الخاص، يرى المعنيون في وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان أن هذه الخطوة صعبة التحقيق في الظروف الحالية التي تمر بها القطاع الصحي في الإقليم. وعقدت منظمة النجدة الشعبية، وهي منظمة غير حكومية، مؤتمرا في أربيل لدراسة ووضع آلية لصياغة مسودة قانون تحويل القطاع الصحي من القطاع العام إلى الخاص بغية تقديم خدمات أفضل للمواطنين. هوغر تشاتو، مدير تنسيق البرامج في المنظمة، تحدث إلى إذاعة العراق الحر وقال عن هذا المؤتمر:
هدف الأساسي هو وضع سياسة الصحة في إقليم كردستان، أن يكون هذا السياسة واضحة، يتعلق بقطاع الخاص وقطاع الحكومي وآليات رفع مستوى الخدمات للمواطنين.
نعم، والمشاركون في هذه
المشاركون هذا العمل منظمة النجدة الشعبي بالتعاون مع وزارة الصحة، وأيضا الجامعة الطبية في أربيل ونقابة الأطباء، وهناك مجموعة أساتذة ومختصين في قطاع الصحة، واليوم أيضا وجود 10 من أعضاء البرلمان حكومة إقليم كردستان لغرض مساهمتهم في وضع لمسات هذه السياسة. ومستقبلا في المرحلة الرابعة راح يكون هناك تقديم مجموعة مقترح قوانين للبرلمان الكردستان، بالأخص قانون يتعلق بفصل القطاع الخاص عن قطاع الحكومة.
وأشار تشاتو أن المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات ومقترحات لربعه لبرلمان كردستان من أجل إعداد صياغة مشروع لهذا الغرض، وقال:
هناك قانون لفصل بين القطاع الخاص أو علاقة القطاع الخاص بالقطاع العام، بالتأكيد أول البحث لما تم تقديمها تتعلق بمسألة هذا القانون، لكن في هذا المؤتمر سوف يكون هناك ملاحظات ومقترحات لرفعها مستقبلا إلى برلمان، وفي مرحلة الرابعة يتم بدء في وضع قضية القوانين والسياسة الصحية في إقليم كردستان.
ويرى المختصون في السياسة الصحية بضرورة تحويل القطاع الصحي من العام إلى الخاص، وبهذا الصدد يقول الدكتور جوران عبد الله المختص في السياسة الصحية:
أكيد هذه بداية في التنسيق ما بين المجتمع المدني وكذلك الجهات الحكومية والبرلمان، فهذه هي خطوة أولى في الطريق الصحيح باعتقادنا، وهي من النتائج المهمة من هذا المؤتمر هو تشكيل لجنة تقوم بمتابعة التوصيات والنتائج والقرارات التي يتم التوصل إليها في هذا المؤتمر. فلذلك نحن نأمل بأن هذه التوصيات وهذه النتائج التي يتم التوصل إليها من قبل الاختصاصيين في هذا المجال أو في مجال السياسة الصحية يتم الاستماع إليها من قبل الجهات المسؤولة.
إلى ذلك رحب أعضاء في اللجنة الصحية ببرلمان كردستان بهذا المقترح. وفي هذا الإطار قالت هوراس خوشناو نائبة رئيس اللجنة الصحية في برلمان كردستان العراق:
سيما بخمانوكو اللجنة البرلماني خصم على سرام بابت الكردو والدانشن اللجنة كاني خمانا وما زور بخالك إيجابي دبينين وبراسي وزنين.
حقيقة نحن كاللجنة البرلمانية تطرقنا إلى هذا الموضوع عند جلسات لجنتنا ونراها نقطة إيجابية، ونعتقد أن وضع القطاع الصحي لن يتحسن إلا بفصل هذين القطاعين عن بعضهما ووضع قانون لتنظيم عمل القطاع الخاص بحيث لا يؤثر على القطاع العام. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
أعزائي المستمعين، المجلة الثقافية فسحة من أخبار ونشاطات ثقافية وفنية يجمعها ويحررها عادل محمود. قبل أن نتابع هذه المجلة نستمع لهذه الأغنية.
Yeah.
عينك 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 يا وحشية العينين لو تدرين كم أهوى ولست بمفتري لأنك أقرب من حواسي كلها لأنك أقرب من حواسي كلها سيدي مباهة بداك وفاخري
مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع المجلة الثقافية والزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن مشاكل وتحديات الثقافة العراقية من خلال قراءتنا لمقال صحفي بعنوان بؤس الثقافة في الفردوس العراقي المفقود، كما سنتناول أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات البلاد المختلفة. نبدأ أخبارنا الثقافية من مدينة السليمانية التي شهدت عرضا موسيقيا راقصا هو الأول من نوعه لفرقة أعضاؤها من هنود الولايات المتحدة الأمريكية ووسط إقبال جماهيري كبير، فيما قدمت فرق موسيقية أخرى محلية وأجنبية عددا من العروض بدعوة من إحدى الفضائيات الكردية وبالتزامن مع يوم الموسيقى العالمي الذي صادف في 21 من حزيران. وكانت فرقة أمريكية وأخرى فرنسية قد وصلتا إلى السليمانية بدعوة من فضائية كورت سات، وقدمت الفرقتان بالإضافة لفرقة تابعة لمديرية الثقافة في السليمانية عروضها، بينها عرض كلاسيكي لموسيقى موزارت وأغاني أسبانية ورقصات مختلفة في حديقة أزادي أمام جمهور كبير تقدمتهم هيرو إبراهيم عقيلة الطالباني. وقال عضو الفرقة الموسيقية الأمريكية جيف مورمان في حديث له: أشعر بالسعادة وأنا أرى الناس في السليمانية وقد اندمجوا مع رقصاتنا الفولكلورية وأغانينا الشعبية، مضيفا: لقد سمعنا نحن أيضا عن الموسيقى الكردية ورقصات الفولكلورية الجميلة. ويذكر أن محافظة السليمانية وهي نحو 350 كيلومترا شمال شرق بغداد تشهد تنظيم العديد من المهرجانات والأنشطة الفنية والثقافية على مدار العام، كما وتعرف بكونها العاصمة الثقافية في إقليم كردستان فيما تعد أربيل العاصمة الإدارية. وقد اعتادت على دعوة بعض الفرق الأجنبية لإحياء عروض فنية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى الذي يصادف في 21 من حزيران من كل عام. ومن السليمانية نتحول إلى مدينة كركوك ورحيل أحد أعمدة الفن التشكيلي الحديث في المحافظة ناصر خلف إثر تعرضه إلى نوبة قلبية مفاجئة يوم السبت الذي صادف 26 من الشهر الجاري. وقال رئيس جمعية الفنانين التشكيليين في كركوك عباس حمدي بكتاش أن الفن التشكيلي والأدب في كركوك فجعا بنبأ وفاة الفنان والرسام والقاص والناقد ناصر خلف بنوبة قلبية ألمية. اهتمت به، مشيرا الى ان كركوك ودعت احد ابرز مثقفيها وفنانيها من الطراز الاول، فهو يملك العديد من الاعمال الفنية والمعارض والمشاركات الداخلية والخارجية. واضاف بكتاش ان خلف نظم اخر معرض لرسوماته الفنية منذ 5 اشهر، لافتا الى ان المقربين منه يطلقون عليه اسم بيكاسو الفن في كركوك، وان رحيله سيترك فراغا كبيرا في واقع الفن بشكل عام والفن التشكيلي بشكل خاص. ويذكر ان الفنان الراحل مولود في محلة كاورباغي وسط كركوك عام 1946، وتخرج من معهد اعداد المعلمين عام 1968، واحب الفن منذ طفولته، وشارك في 7 معارض تشكيلية شخصية، وله اهتمامات بالأدب والثقافة، ونشرت له دراسات نقدية عديدة، كما عمل مشرفا فنيا في مديرية النشاط المدرسي في كركوك، كما شغل منصب سكرتير تحرير مجلة آفاق التي صدرت في كركوك عام 2006 إلى 2007، وأصبح بعدها سكرتير تحرير مجلة إبداع التي تصدر عن مديرية تربية كركوك قسم النشاط المدرسي. أعلن محافظ بغداد في كلمة ألقاها احتفاء بمرور 800 عام على تشييد المدرسة المستنصرية أن المحافظة خصصت أكثر من 125 مليار دينار عراقي لإنشاء مشاريع تربوية جديدة إضافة إلى ترميم الجامعات العراقية، فيما انتقد من جهة أخرى التقرير الصادر عن منظمة ميرسر الدولية الذي صنف بغداد كأسوأ عاصمة في العالم للسكنة، مرجحا أن تكون وراء هذا التقرير دوافع سياسية. وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي شارك فيه عدد من النواب العراقيين الجدد، إضافة إلى رئيس الجامعة المستنصرية ومدير آثار بغداد، أن محافظة بغداد خصصت أكثر من 125 مليار دينار عراقي لإقامة مشاريع تربوية جديدة، إضافة إلى ترميم الجامعات العراقية ومن ضمنها المدرسة المستنصرية، باعتبارها صرحا علميا وتاريخيا، مبينا أن هناك خطة جديدة لربط المختبرات العلمية في الجامعات العراقية بالمعدات والأدوات اللازمة للنهوض بالواقع العلمي في البلاد. وكانت دائرة الآثار والتراث باشرت بحملة لتوسيع المدرسة المستنصرية، بحيث باتت مساحتها حوالي 4836 مترا مربعا، كما عملت على إعادة صيانتها بعدما طالتها عمليات التخريب والهدم والسرقة على يد عدد من المسلحين الخارجين على القانون في فترة العنف الطائفي الذي شهدته بغداد بعد عام 2004، فخسرت بسببه الكثير من الكتب والمطبوعات التاريخية التي تعود للعصر العباسي وما تلاه. محطتنا الثقافية لهذا العدد نتوقف فيها مع مقال نشر في جريدة التآخي العراقية، كتبه الكاتب العراقي الدكتور فاضل سوداني المقيم في الدنمارك، وعنوانه بؤس الثقافة في الفردوس العراقي المفقود. يتوجه فيه الكاتب إلى أبرز المشاكل التي تعاني منها الثقافة العراقية من وجهة نظره. يستهل الكاتب مقاله بالقول: يقتضي بناء الرؤية الفكرية المستقبلية الانحياز إلى القول بأن الثقافة العراقية لا تستقيم في الوقت الحاضر ما لم نمتلك أسلوبا ومنهجا نقديا واضحا يكشف حيثياتها ويفرض مواجهة مركزيات التشويه والخراب فيها، حتى يتسنى لنا تشخيص ورفض تلك الأسس التي شوهت ثقافتنا لاعتمادها على الطابع الشمولي المنطلق من أيديولوجيا الحزب الواحد والنظام الشمولي، مما يجعلها ثقافة ضد متلقيها أساسا. ما ذكره الكاتب في مستهله هذا يمثل واحدا من جوانب كثيرة تعيق الثقافة العراقية عن النهوض والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجهها. وموضوع مشاكل الثقافة العراقية وما تتطلبه من إجراءات للنهوض بها من المواضيع التي كثيرا ما تثار في الوسط الثقافي العراقي. الفنان والباحث كفاح الأمين له رأي في الموضوع، وهو يعتقد أن المشاكل التي تواجه الثقافة العراقية تتمثل في مشكلتين أساسيتين.
المشكلة الأولى أعتقد أنها تكمن في العمل على بناء البنى التحتية للثقافة العراقية، وإن كنا نتحدث عن الثقافة العراقية بمعنى الإبداع، وبالتالي كلما يتماثل مع الإبداع من مسارح وسينمات ودور كتب ومراكز ترفيهية، إضافة إلى المؤسسات المعنية ببناء العقل الثقافي العراقي، إن كانت على مستوى اتحادات الأدباء، إن كانت على مستوى نوادي الشباب، كل ما يتعلق بإنتاج الثقافة العراقية.
هذا الجانب الذي يؤكد عليه الباحث يكتسي بأهمية خاصة بالنظر للشحة الكبيرة التي تواجهها مؤسسات من هذا النوع، مما يجعل الفعل الثقافي محدودا. أما كاتب المقال فيستمر في مقاله متناولا الجذور الفكرية والأطر العامة التي تؤسس لأزمة الثقافة العراقية بالقول: ومن هنا فإن الوضوح الفكري في تشخيص ماهية الثقافة المتفاعلة ودور المثقف المتفاعل قضية جوهرية في تخطيط أي سياسة وخطاب ثقافي جديد، وتعتبر الخطوة الأولى نحو تحديد المعوقات والتركيبات المعقدة للثقافة. هذه الفقرة من المقال تشير إلى موضوع طالما أثير ويثار في الوسط الثقافي العراقي، وهو علاقة الدولة بالمثقف. الباحث كفاح الأمين يرى أن هذه المشكلة تمثل المشكلة الرئيسية الثانية التي تواجهها الثقافة العراقية.
المعضلة الثانية أو المشكلة الثانية التي تواجه الثقافة العراقية، هناك ابتعاد أو هناك عدم فهم للعلاقة ما بين الدولة وما بين العمل الثقافي. ينبغي للدولة العراقية أن تضع في حسبانها أن الثقافة العراقية هي جزء من مصادر الثروة الوطنية العراقية، وبالتالي دعم الثقافة العراقية على أي مستويات كانت لن تعني إلا بالضرورة دعم لتنويع المصادر الثروة الوطنية العراقية. ومن هذا المنطلق أن التكامل ما بين العقل المثقف وما بين الدولة العراقية، أعتقد أنه على الدولة العراقية أن توفر الحماية الكافية للملكية الفكرية، توفر الأماكن، وتوفر أيضا الإمكانيات الطباعية، الإمكانيات الإنتاجية، تقدم حياة أفضل للمثقف العراقي. بهذا المعنى، ليس بمعنى وضعهم هامشين أو كسالى أو من ينتظرون من يتعاطف معهم أو من يعطف عليهم، كلا، بمعنى التكامل ما بين الطرفين.
أما الدكتور فاضل السوداني كاتب المقال فيستمر في مقاله ليمر على جملة من المشاكل العويصة التي تواجه الثقافة العراقية، بما فيها مخلفات الفكر الشمولي والدكتاتوري في الوعي العراقي، وبعض النزاعات المتطرفة التي تعادي الثقافة العراقية وتبتعد عن الروح الديمقراطية الحقة، وغير ذلك من العوامل التي تجعل من الفعل الثقافي العراقي قاصرا وعاجزا عن مواكبة التحديات التي تواجهه. ومع ما قال الدكتور فاضل السوداني ننهي مستمعين الكرام عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، أملين أن يكون قد راق لكم. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.